يقول هل قولكم تعدد الطعون في حديث سبب لعدم انجبار اجتهاد يعني مني أم أنه كلام السالفين من علماء الحديث قد سبقت إلى تدوينها؟ أقول هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هذا الكلام الذي ذكرت عن الشيخ أحمد شاكر حينما أشار إلى أن هناك من اعترض على كلام ابن الصلاح يدل على أن هناك اعتراضات سابقة، وفعلا هناك مسائل منثورة لكنها تحتاج إلى تجميل. فهناك من سبقني إلى هذا القول، وهناك من اعترض على بعض هذه القضايا، بل هناك منهج سار عليه العلماء بحاجة إلى دراسة متأنية وجمع الشواهد عليه لمعرفة أن العلماء ما كانوا يقبلون الحديث إذا كثرت الطعون فيه، لكن هذه هي التي كنا بحاجة إليها. لذلك لما ذكر لي أن هناك رسالة في الجامعة الإسلامية بعنوان مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة، فرت بها فرحا وطلبت تصويرها. وحينما طالعتها قبل أن تطبع وتخرج في الأسواق، حينما طالعتها رجع البصر خاسئا، ما وجدت الأخ الذي قام بهذه الدراسة شفى الغليل. لذلك يعني كانت المشورة متكررة، حتى جاء الأخ الذي أشرت لكم إلى أنه سجل الموضوع دكتوراه في جامعة أم القرى لأجل هذه الصفة. فالمسألة بحاجة إلى ضبط. الآن وجدنا أنه بعد ولله الحمد ما كثر طلبة العلم في الحديث وابتدأوا يبحثون ويقلبون في الكتب ويطلعون على مناهج الأئمة ويعرفون علل الأحاديث وكيفية استخراج العلماء لهذه العلل، ابتدأوا يعرفون أن ما كان متقررا قبل فترة لا ينبغي التسليم به، سواء من اجتهاد الشيخ ناصر أو غيره من الاجتهادات، بل لابد أن تعود المسائل إلى أصلها. لكن المشكلة الآن في ماذا؟ خشينا من يعني إن صح التعبير تطرف آخر، وهو أن تعود المسألة عكسية أيضا. فهذا التساهل قابله تشدد إلى الغاية إلى النهاية، ونحن نقول المسألة ينبغي أن تؤخذ بطريق وسط. فنعم هناك أحاديث تنجبر بتعدد الطرق ولكن لها ضوابط، فلا إنكار هذا يصح، ولا أيضا الإغال فيه والتساهل هو الطريق الأصوب، بل المسألة في حد الوسط بين هذين القولين وبين هذين المنهجين. على كل حال أنا أقول لكم مؤكد أن المسألة بحاجة إلى تجربة وبحاجة إلى دراسة، وبالذات بالنسبة للأدلة من وقائع كلام العلماء عن الأحاديث وعدم اعتدادهم بجبرانها بتعدد الطرق، مثل ما وصلت لكم في حديث التسمية. الإمام أحمد بل وغيره من العلماء يخرجون هذا الحديث بجميع طرقه في كتبهم، ومع ذلك يقولون لا يصح في هذا الباب شيء. سبحان الله، لماذا لا يجبرون هذه الطرق بهذا التعدد؟ ويأتي من يأتي من العلماء الذين في هذه العصور المتأخرة ويقول لا، بل الحديث بمجموعه يكون حسنا لغيره. ولعلكم الآن رأيتم كلام ابن الصلاح على حديث الأذنين من الرأس، وتعرفون أن بعض العلماء يقول حديث الأذنان من الرأس على الأقل يكون حسنا لغيره بمجموع الطرق، وهو يقول لا، حديث الأذنان من الرأس لا يصح ولا ينجب الضعف بتعدد الطرق. إذن هذا يدل على وجود أصل المسألة، لكنها بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى تفعيل علمي وتأصيل، وهذا الذي نشير إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول صغار الصحابة الذين هم لهم رؤية وليس لهم رواية، هل يعتبرون ثقات؟ هل يعتبرون ثقات عدولا؟ يا جماعة الأخوة اللي بيمشون جزاهم الله خير يخفضون الأصوات، هل يعتبرون ثقات عدولا؟ أقول هذه مسألة الحقيقة أنا في قلبي أو عندي شيء فيها نوع من التوقف في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان. فالغالب نعم أنهم يعتبرون عدولا، لكننا وجدنا منهم من خاض في بعض الفتن التي شانته، مثل من؟ مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبيه. فمحمد بن أبي بكر الصديق هذا ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، حين انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع في الطريق، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، وكان ممن شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. فلذلك بقي في القلب شيء عليه. فهل يعتبر في هذه الحال من العدول؟ حقيقة أنا ما وجدت من أهل السنة، ويمكنني قصرت في البحث، لكنني ما وجدت من يوثقه ويثني عليه، بل كأنهم يعتبرون ما أصابه من العقوبة لأنه قتل وجعل في جلده حمار وأحرق في فتن، الله المستعان، ينبغي أن تطوى ولا تروى. فمثل هذا له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر في هذه الحال عدلا؟ هذا أمر مرده إلى الله والعلم عند الله جل وعلا. هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل دليل تطرق إليه الاحتمال سقط بلا استدلال، يقال إنها أخذت عن الشافعي. أقول هي صحيحة لكن بناء على الفهم الصحيح، أما من يستخدمها لضرب نصوص الشرع وتكلف الاحتمالات فهذا لا، لكن إذا كان هناك احتمال قوي لا مناص عنه فنعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، تطرق الاحتمال لهذا الدليل، ولذلك الصحابة اختلفوا في فهمه، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من لا يصلي إلا في بني قريظة، فمثل هذا هو الاحتمال السائغ. إبهام الصحابي هل يؤثر في السند مع احتمال أن يكون الصحابي من صغار الصحابة الذين لم يروا أو لم يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذه مسألة أخرى، لذلك اعتبر البيهقي رحمه الله الحديث التي بالصورة المذكورة من الأحاديث المرسلة، وكأنه لحظ أيضا هذا الملحظ، لكن يبقى الإشكال، وعلى سؤاله يبقى الإشكال فيما لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذه الحال نشترط أن يقول هذا الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو نكتفي بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ إذا اكتفينا بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكان هذا من صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا عنه، فهل يكون مقبولا في هذه الحال؟ والله هذه محل نظر، ولعلي أنظر فيها، والحقيقة أنها يبدو أنها من مشكلات المسائل. ألا يكون ما ذكر عن الشعبي رحمه الله من المرسل حكما؟ بلى، يكون من المرسل حكما، لكن بعد ماذا؟ بعد أن نتأكد أن الشعبي رحمه الله لم يأخذ عن أهل الكتاب. أما لو كان هناك احتمال أن يكون أخذ عن أهل الكتاب فقد يحتمل أن يكون هذا من حكاية بني إسرائيل ولا يكون له حكم المرسل، لأننا لم يغلب على ظننا أنه نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قولكم في موطأ مالك وكثرة المراسيل التي فيه وأهل ابن عبد البر وصل كل حديث الموطأ؟ يبدو أن الأخ ما كان سمعنا قبل ذلك. على كل حال، المراسيل التي في موطأ الإمام مالك هي بناء على أصل مذهبه الذي أشرنا إليه قبل قليل من أنه يحتج بالحديث المرسل، وأما كون ابن عبد البر وصلها فلا، ابن عبد البر لم يتصدى لوصل المراسيل وإنما تصدى لوصل البلاغات، ففرق بين المراسيل وفرق بين البلاغات، فابن عبد البر وصل كل بلاغات الموطأ إلا أربعة أحاديث هي التي لم يصلها. نعم، المراسيل، لا، المراسيل التي في موطأ مالك ما تصدى لها أحد، لأنهم يرون أن هذه المراسيل جاءت بناء على أصل الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه يرى الاحتجاج بالمرسل، فالمرسل والموصول عنده بمعنى واحد، لا يختلف هذا عن ذاك. هل الاحتجاج بالحديث المرسل الذي كان بعض الأئمة الأربعة وما وافقهم عليه هل هو جار إلى عصرنا اليوم؟ ما أدري ما مقصود الأخ بهل هو جار، يعني هل يمكن قبول المرسل الذي يرسله أحدنا في هذا الزمان؟ إن كان هذا المفهوم فلا، ولا أظن الأخ يقصد هذا المفهوم، لكن لعله يقصد أننا لو وجدنا حديثا مرسلا فهل يقبل بناء على قواعد العلماء السابقين في مثل هذا الزمان؟ نقول أصلاً المراسيل التي جاءت لا بد أن تجدهم تكلموا عليها، فكل إمام نصر رأيه ونصر مذهبه بما وجده من أحاديث مراسيل أو غير مراسيل، ولو فتحت على كتب الفقه وكتب الخلاف ستجد الأدلة التي استدلوا بها لا بد أن يكون متكلماً عنها، فأنت اضرب مثالاً على هذا ونحن نعطيك الجواب. يقول نرجو أن تعيد تعريف المنقطع. تعريف المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، أي لابد أن يكون بينهما فاصل. يقول ليس هناك احتمال آخر في الاستشهاد بالمرسل؟ ألا يحتمل أن يكون الحديث المرسل هذا أن يكون الراوي الساقط ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الضعف يسيرا ويحتمل أن يكون الضعف شديدا، وبهذا ألا يكون من شروط قبول المرسل أن يكون الضعيف أو أن يكون الضعف غير شديد؟ أقول من اجتهد كالإمام الشافعي رحمه الله بتلك الشروط التي اشترطها رأى أن الضعف لا يمكن أن يكون شديدا، لأنه استثنى في هذه الحال أن يكون استثنى الشيوخ الذين للراوي المرسل إذا أو استثنى الراوي المرسل إذا كان في شيوخه من هو مطعون فيه. وما دام أنه اشترط هذا الشرط واشترط أن يكون من كبار التابعين فلا يتصور حين ذاك أن يكون الضعف شديدا، لأنه لا السقط يكون كبيرا ولا رضا الراوي المسقط يمكن أن يكون شديد الضعف، فلا يتصور شدة الضعف في هذه الحال. أما بناء على قول أو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة فيمكن أن يكون الحديث المرسل الذي يقبلونه ضعيفا جدا، أقول يمكن ويتصور في هذه الحال. ذكرتم الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، فإن توجد هذه الشروط التي ذكرتم لمن أراد الاستزادة من الرجوع إليها؟ أقول هذه ما من كتاب من كتب المصطلح إلا وهو يذكرها، فإن أردت ففي الرسالة، لكن الرسالة أسلوبها فيه شيء من الصعوبة. ذلله ومن أحسن من ذلله الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي، فأنا أحيلك عليه لأنه من أحسن من بين هذه المسألة، فراجعه تجد إن شاء الله ما يشفي غليلك. وكل باقي كتب المصطلح تطرقت إليه، فعندنا الآن هذا الكتاب تطرق إليه، والتعليق الذي ذكره الأخ علي حسن عبد الحميد تطرق إليه أيضا. أحد الإخوة يقول ذكرت في تعريف المعضل أنه ما رواه راويان فأكثر على التوالي، وذكرت في تعريف المنقطع أنه ما رواه راوي فأكثر لا على التوالي. أقول يا أخي فيقول ففي الأول راويان وفي الثاني راوي، فهل هناك فرق أم لا؟ أقول نعم هناك فرق واضح وبين، فنحن حينما ذكرنا التعريف أخذنا بالحد الأدنى الذي لا يمكن أن ينزل عنه، ففي المنقطع أقل ما يتصور راوي، فسقوط الراوي يحصل به الانقطاع فيحكم عن الحديث بأنه منقطع، ويمكن أن يكون منقطعا أيضا بأكثر من راوي، لكن لابد من قيد يخرج المعضل عنه. ما هو القيد؟ لا على التوالي. حينما قلنا لا على التوالي أخرجنا بهذا القيد المعضل، فتبين بهذا أن الانقطاع قد يحصل بواحد وقد يحصل بأكثر من واحد، فبواحد الأمر بين وبأكثر من واحد لابد أن يكون بينهما فاصل. أما بالنسبة للمعضل فأقل ما يتصور فيه راويان، أي لو قلنا راو لما كان معضلا فيكون منقطعا في هذه الحال، فلا بد على أقل الأحوال راويان، ويمكن أن يكون أكثر من راويين، لكن بشرط أن يكونوا جميعا على التوالي أي وراء بعض. أما لو كان هناك راويان لا على التوالي فهذا يكون منقطعا ولا يكون معضلا. التعريف يعني ايه احسنت بارك الله فيك، انا ما تنبهت للأيام. نعم حينما قال الاخ السائل ما رواه هذا غلط، انا قلت ما سقط من وسط اسناده وليس ما رواه. طيب هناك بعض الاسئله الاخرى والوقت داهمنا، ومن جملتها احد الاخوه يطلب اعاده كلامي عن روايات الامام احمد في الحديث المرسل، فإن شاء الله بإذن الله سأجيب عن الأسئلة قبل البدء بالدرس في يوم غد الصباح إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا. أحد الإخوة كان سأل بالأمس يقول ذكرتم أن للإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات في حكم المرسل وجمعت بينها، فيطلب إعادة وجوه الجمع التي ذكرتها. قلت لكم إن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه تابع أو قال بالأقوال الثلاثة التي ذكرناها في الحديث المرسل، فأحد الأقوال قول جمهور المحدثين وبعض الفقهاء والأصوليين وهو رد الحديث المرسل، فهذا مأثور عن الإمام أحمد. والقول الثاني متابعته لمالك وأبي حنيفة في قبول الحديث المرسل، والقول الثالث متابعته للشافعي في شروطه. فقلت لكم إن هذا يمكن أن يكون كله وارد عن الإمام أحمد، وليس بين هذه النقول أي تنافي ولا تعارض، لأنها يمكن أن تنزل بحسب المقامات التي يقبل فيها الإمام أحمد رحمه الله الإرسال أو يرده. فإذا كان الحديث المرسل لا حاجة له فيه وفي الباب ما يغني عنه، بل ربما كان الحديث المرسل معارضا لحديث صحيح فتجده يجري على مجرى المحدثين فيرد الحديث المرسل، وإذا كان الحديث محتاجا إليه الإمام أحمد أشد الحاجة، إذ عرضت له مسألة ولا بد أن يقول فيها بقول ويدلي فيها برأي، فالضرورة تدعوه لقبول الحديث المرسل على قاعدته في قبول الأحاديث الضعيفة وتقديمها على آراء الرجال، فإنه رحمه الله قد يجري على مجرى الإمام مالك وأبي حنيفة فيقبل حديث المرسل على اعتبار أنه إن لم يأخذ به أخذ بالرأي ولا بد. وأحيانا قد يكون ذلك الباب خاليا من حديث صحيح وفيه حديث مرسل ولكن لم تدعه الضرورة إلى قبوله كالمسألة السابقة، ولكن يستحسن أن يدلي برأي في هذه المسألة لكونه سئل أو لغير ذلك من الأسباب، فأحيانا قد يطبق شروط الشافعي في مثل هذه الحال. فتختلف الأحوال إذن بهذه الصورة التي ذكرتها، فلعل الأخ السائل الآن استوعب ما قلته. يقول أحد الإخوة: هذا القول منسوب إلى مسلم في مقدمته، بالرجوع إلى المقدمة تبين لي كأنه ليس من كلامه هو نفسه، بل ذكره في ذكره حجة مخالفي في إثبات اللقي، مع أني أجد كثيرا من ينسبونه إلى مسلم، ولعل السخاوي أو العراقي، يعني يقصد ممن نسبوه أيضا. رجعت معك الآن. طيب، على كل حال نحن ننظر في الكتاب، وعلى فرض أنه إنما هو في موضع واحد، فأنا سأبين لكم إن شاء الله أن مسلما رحمه الله يقول بهذا القول أيضا. فالإخوة الذين سألوني بالأمس لما كنت فطنت للعبارة، فحينما دققت النظر فيها وجدت أن نقل هؤلاء العلماء لها في موضعه أيضا، حتى وإن كان في مقام إيراد حجة مخالفين. طيب، ها هنا مسلم رحمه الله يتكلم عن حجة المخالف له في قبول العنعنة مع وجود المعاصرة، فيذكر عنه أنه قال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقوى قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ثم ابتدأ يرد عليه. لكن في رده رحمه الله على هذا المخالف له لم يقل إن المرسل في قولنا وقول أهل العلم حجة، أو إن هذه المسألة أنت أخطأت فيها حينما نسبتها لأهل العلم، بل مسلم رحمه الله أعرض عن هذه القضية بما يدل على إقراره لهذا القائل لهذه المقولة، ولكنه رد عليه في استدلاله بها فقط، فهو لم يخالفه في المقولة وإنما خالفه في استدلاله بهذه المقولة، وفرق بين الصنيعين. فإذا نقله لقول هذا المخالف وعدم نقضه لهذه المقولة هو إقرار ضمني لهذا المخالف بهذه المقولة، فدل هذا على أن مسلم رحمه الله يرى فعلا أن قول عامة أهل العلم أن المرسل ليس بحجة، ولو لم يرى ذلك لنقضه ورد عليه، فأظن هذا واضح، ولأجل هذا نقله من نقله من العلماء على اعتبار أن مسلما مقر له. هذا هو الفهم الذي فهمته من صنيع مسلم رحمه الله.